في نبي سمعت نقطيدي يا الوضاحت ما أسرع.
العاشرة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. مسؤول أوروبي يقول إن طهران أرسلت ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب طول كرم. طائرة مسيرة يرجح أنها إماراتية تستهدف مواقع للجيش اليمني بين شبوة وحضرموت. إلى التفاصيل. أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إيران قدمت ردها على مسودة النص النهائي الخاص بمحادثات إلغاء الحظر دون ذكر أي تفاصيل. ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان واشنطن لإبداء المزيد من المرونة لحل ثلاث مسائل متبقية، موضحا أن رد طهران لن يكون قبولا نهائيا لاقتراح الاتحاد الأوروبي أو رفضا له. وكان مصدر أوروبي قد ذكر في وقت سابق أن الاتحاد قدم عرضا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة، فيما أبدت واشنطن استعدادها لإبرام اتفاق على أساس المقترحات الأوروبية المقدمة. وكانت طهران قد أعلنت أنها سترد على المقترح الأوروبي بحلول منتصف ليلة أمس الاثنين، مؤكدة إمكانية التوصل قريبا إلى الاتفاق النووي، لكنها رهنت ذلك بمرونة الموقف الأمريكي وتحقيق مطالبها بإلغاء العقوبات. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين من مطالب بلاده خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أنه يجب تحويل الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم. المزيد من التفاصيل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران في سياق التقرير التالي.
تطور نسبي حصل في مفاوضات إلغاء الحظر تحدثت عنه طهران، لكنها قالت إنه لا يحقق جميع مطالبها، منوهة إلى أن هناك أرضية للتوصل للاتفاق، راهنة ذلك باحترام خطوط إيران الحمراء، ومؤكدة أنه إذا احترمت مطالبها يمكن توقيع الاتفاق في وقت قريب. التصريحات الإيرانية جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي اعتبر أن المفاوضات باتت في مرحلة متقدمة وأن وفد بلاده شارك في مفاوضات فيينا والدوحة بهدف التوصل لاتفاق مستديم وجيد من أجل إلغاء الحظر.
هناك تطور نسبي في المفاوضات، لكنه لا يحقق جميع مطالبنا. لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني.
تساؤلات عدة قد يكشف عن أجوبتها الملخص الإيراني النهائي بشأن المقترحات الأوروبية حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد على أنه في حال ردت واشنطن على الملخص الإيراني بمرونة فيمكن التوصل للاتفاق، إلا ستكون هناك حاجة لمزيد من الحوار، مذكرا بالمرونة التي أبدتها طهران طيلة المفاوضات، معتبرا أنه حان دور واشنطن لإبداء المرونة اللازمة كونها على عتبة انتخابات نصفية. الوزير الإيراني قال إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن حول ثلاث قضايا، وإن واشنطن وافقت شفهيا على مطلبين منهما خلال المفاوضات الأخيرة، مشددا على لزوم أن تتحول الموافقة الشفهية إلى نص رسمي واضح وملزم، واعتبر أنه يمكن التوصل لاتفاق سريعا إذا أبدت واشنطن مرونة في ملف الضمانات، وأن إبرام الاتفاق مرهون بالموقف الأمريكي، مؤكدا على ضرورة أن تتوفر آلية واضحة للتحقق من إلغاء الحظر في أي اتفاق يتم التوصل إليه.
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. وادعى الاحتلال أن جنديا صهيونيا تعرض إلى نيران صديق بالخطأ نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات قبل أن يعلن عن مقتله. مزاعم الكيان ناقضت الرواية الأولى حول تنفيذ مقاومين فلسطينيين هجوما على قوة عسكرية، حيث أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي وقوع هجوم عند إحدى نقاط التماس. يذكر أن الضفة الغربية والقدس المحتلتين شهدتا أكثر من 10 أنشطة مقاومة خلال الساعات الماضية، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال مصدر بتحالف الفتح في العراق إن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود باريزاني بإمكانه التدخل لحل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد، خاصة بعد اجتماعه الأخير مع رئيس التحالف هادي العامري. ودعا عضو تحالف الفتح عائد الهلالي السياسيين العراقيين إلى التعامل بمنطق مع الأحداث التي تشهدها البلاد، محذرا من تفاقم الأوضاع نحو الأسوأ. من جهته شدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على ضرورة ترك أسلوب التصعيد وتبادل الاتهامات، لافتا إلى أهمية توحيد الصفوف بين أبناء الوطن الواحد. في سياق متصل أعلنت حكومة إقليم كردستان دعمها لمبدأ الحوار بين الفرقاء السياسيين في العراق، وذلك لحل حالة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. التقرير التالي يتطرق إلى هذا الموضوع.
حطت رحال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وقادة القوى الكردية. وتضمنت هذه الزيارة طرح 3 ملفات هامة: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الدستور.
الحزب الديمقراطي الكردستاني في موقف محرج، خاصة بعد ترك السيد الصدر ومقتدى الصدر والتيار الصدري للعمل السياسي والساحة السياسية. لذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخوض مفاوضات شاقة مع طرف كان غريما، وسيشارك مع طرف كردي آخر هو مقرب من الإطار التنسيقي. فلذا أنا أرى أن مهام الحزب الديمقراطي ستكون شاقة في إقناع الإطار التنسيقي بشروطه للانضمام لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
كما تضمنت الزيارة إجراء تغييرات في طبيعة إدارة الدولة كما جاءت في بيانات الصدر، وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ الأطراف السياسية الخطوات نحو حل المشاكل وتكريس الجهود للخروج من الأزمة السياسية.
الديمقراطي الكردستاني لا يتعامل مع الأسماء والأشخاص، وقالها منذ عامين أو أكثر: ليس لدينا فيتو على أي شخص، كل ما يهم الديمقراطي الكردستاني هو البرنامج الحكومي والالتزامات الدستورية والتوازن والمشاركة الحقيقية لباقي المكونات وليس الصورية كسابقتها. دون ذلك ليس لديه مشكلة مع المسميات أو الأسماء أو الأشخاص.
الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بأي مبادرة تجمع الأطراف جميعا وتسهم في التوصل لاتفاق وطني وإخراج البلاد من الوضع الراهن. ويشهد العراق جمودا سياسيا غير مسبوق بسبب النزاع على تشكيل الحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول عام 2021. حكومة إقليم كردستان تؤكد دعمها لجميع أشكال المفاوضات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق.
قالت وسائل إعلامية سورية إن المدفعية التركية استهدفت بعدة قذائف مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية. وأكدت المصادر أن القصف ألحق بمنازل الأهالي وممتلكاتهم خسائر مادية كبيرة، موضحة أن تكثيف هذه العمليات من قبل الجيش التركي والجماعات الإرهابية الموالية له دفعت بالعوائل إلى ترك مناطقها والنزوح صوب المناطق الآمنة. بالمقابل نفذت الوحدات السورية عملية نوعية في مدينة طفس بريف محافظة درعا أسفرت عن مقتل قيادي بارز بعصابات داعش في المنطقة الجنوبية. أسقطت الدفاعات الجوية السورية صاروخين إسرائيليين من أصل 8 صواريخ أثناء غارة الاحتلال الأخيرة مساء الأحد الماضي. وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 4 مقاتلات للقوات الجوية الصهيونية وجهت ضربة ب8 صواريخ مجنحة موجهة إلى مواقع البنية التحتية والدفاع الجوي السوري بمحافظتي طرطوس ودمشق. وأشار البيان إلى أن الطائرات الصهيونية نفذت الضربة دون أن تدخل أجواء سوريا، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن استشهاد 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين بجروح. يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة وانسدادا في أفق الحل حول تشكيل حكومة جديدة، فيما يسود حال من الترقب حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وسط أجواء سلبية يعيشها الاحتلال، مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها المقاومة للخروج باتفاق يحفظ حقوق لبنان في ثروته النفطية. المزيد في سياق التقرير التالي.
فور انتشار تسريبات في الأيام القليلة الماضية حول مناخات سلبية ورفض إسرائيلي لمقترحات لبنان، سارع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى التواصل سريعا مع مسؤولين لبنانيين، مؤكدا لهم أن الأمر غير دقيق وسط تأكيد رسمي على تمسك لبنان بشروطه، وخاصة فيما يتعلق بالخط 23 وحقل قانا كاملا. هذا في وقت جددت فيه المقاومة موقفها بشأن حماية حقوق لبنان النفطية وإبقاء كل الخيارات مفتوحة في حال استمر الاحتلال بمناوراته المضللة، مستغلا الأزمة السياسية اللبنانية وعدم التوافق على تشكيل حكومة توافقية. المراقبون وصفوا موقف الاحتلال من ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة باللعب بالنار بتغطية أمريكية واضحة، رغم ما يشيعه هوكشتاين عن أجواء إيجابية.
حتى اليوم هناك ثابتة أساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد استخراج الغاز بلبنان بالطريقة اللبنانية، إنها تريدها على طريقتها الخاصة، وبالتالي المماطلة الإسرائيلية تدخل ضمن النطاق الخداع الأمريكي الإسرائيلي المشترك في ملف ترسيم الحدود من أجل أخذ مكاسب بوقت سياسي معين خلال فترة الخريف في لبنان.
تطورات المشهد اللبناني تتزامن مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة وقرب الاستحقاق الرئاسي وسط انعدام الحلول للعديد من الملفات، لا سيما إيجاد آليات تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية المفتعلة أمريكيا، والعرض الذي قدمه أمين عام حزب الله باستجلاب الفيول الإيراني لحل معضلة الكهرباء المستعصية، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للاستدارة والتواصل مع قيادة حزب الله استشعارا بأهمية الطلاق في مرحلة كثر فيها الاصطياد بوحدة لبنان وأمنه الاجتماعي.
بين مناورات الاحتلال وإرباك قادته وموقف المقاومة من حماية ثروات لبنان النفطية، يبقى المشهد السياسي على حاله من المراوحة وسط انقسام داخلي على أكثر من ملف واستحقاق.
من لبنان إلى اليمن، حيث ذكر مصدر عسكري يمني أن طائرة مسيرة يرجح أنها إماراتية استهدفت بعدة غارات مواقع للجيش اليمني على طريق رئيسي بين محافظتي شبوة وحضرموت. وأضاف المصدر ذاته أن جنديا قتل وأصيب 2 جراء القصف الذي استهدف حاجزا عسكريا. في سياق متصل قالت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة المدعومة إماراتيا سيطرت على معسكر نعضة الاستراتيجي بمحافظة شبوة شرقية اليمن بعد معارك مع قوات الجيش اليمني. وأشارت المصادر إلى أن قوات العمالقة عززت مواقعها تمهيدا لانتقال المعارك إلى محيط حقول العقلة النفطية. توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السعودية والإمارات بالمزيد من الضربات الموجعة في حال إصرار البلدين على مواصلة عدوانهما ضد الشعب اليمني. وأكد مهدي المشاط أن الصواريخ والطائرات المسيرة ستصل للعمقين السعودي والإماراتي، موضحا أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن لدول العدوان لن تساهم بصد الهجمات اليمنية. واعتبر المشاط التواجد الأمريكي الذي أعلن عنه في حضرموت دليل على مطامع الولايات المتحدة بخيرات اليمن، مشيرا إلى مساعي الجانب اليمني بالاستمرار في تحرير المحافظات المحتلة من قبل العدوان. فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما زعمته صحيفة عربية بشأن تهريب السلاح من ميناء بندر عباس جنوبي البلاد إلى ميناء الحديدة اليمني. وأكد ناصر كنعاني بأن ذلك ليس سوى مزاعم واهية وفبركة متكررة من جانب تحالف العدوان وحماته الغربيين، وشدد أن استمرار السياسات العدائية وتكرار السيناريوهات البالية رغم الجهود الهادفة إلى وقف الصراع في اليمن لن يأتي بنتائج جديدة لمصلحة المعتدين. إلى العناوين من جديد. مسؤول أوروبي يقول إن طهران أرسلت ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب طول كرم. طائرة مسيرة يرجح أنها إماراتية تستهدف مواقع للجيش اليمني بين شبوة وحضرموت. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم دواوين الولاء، أفاق إنسانية في الشعر العربي عند 10:30، تأتيكم دورر البلاغ عند 10:45، وفي الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي عند 11:12. الثانية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم في الساعة 12:10، وفي الساعة 12:43 الكتاب الصوت. من مأدوبة القرآن في الساعة 12:55، تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 1:02، وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:09. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:21 عند 1:32 من وصايا نهج البلاغة. سفينة النجاة في الساعة 1:45. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2 تماما في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:05، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، ورسم له طريق الخلود والبقاء باتباع سننه وتعاليمه، وأرسل للبشرية خاتم الأنبياء محمدا سيد الأولياء، وبعده جعل
للهداية خلفاء أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الألمعي اللوذعي الإمام السبط الحسين بن علي عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم، ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير، وحياكم الله إلى حلقة شعرية حسينية نجوب فيها شيئا من قريحة شعراء أهل السعودية، ومنهم الشاعر ياسر آل غريب. في البداية التعرف على الشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر ياسر بن عبد الله آل غريب في محافظة القطيف بالسعودية عام 1974. درس في كلية التربية قسم اللغة العربية، ويعمل معلما للكفايات اللغوية في المرحلة الثانوية، وهو عضو في العديد من الأندية والمنتديات الأدبية، من بينها نادي المنطقة الشرقية الأدبي، منتدى الكوثر الأدبي بالقطيف، منتدى جوان الأدبي بصفوة، وعضو إداري في منتدى الثلاثاء الثقافي. حصل على العديد من الجوائز الأدبية، مثل جائزة القطيف للإنجاز، جائزة البردة أبو ظبي، جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في عجمان، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، وجائزة الجود في العتبة العباسية في العراق، وأيضا جائزة بردة كربلاء في العتبة الحسينية. صدرت له 5 مجموعات شعرية، هي الصوت السعفي، وكثبان المسك، وأتنفس الألوان، والحقيقة أمي، والمجاز أبي، والمقفى على آثارهم، كما أصدر دراسة نقدية بعنوان أيقونة الخصب.
طائر الرماد الكربلائي. بين رماد الخيام في كربلاء انبعث طائر يقاوم الموتى بعنفوان من الخلود. رممت ذاكرتي للمرة الألف، وجئت للطف منسابا من الطف، وما برحت مكاني أستضيء به ما دام تتسع الآفاق في طرفي. كأنني طائر الفينيق منبعثا من الرماد أغني، والمنى خلفي أرنو، فتطلع عاشوراء ثانية من سدرة المنتهى في لحظة الكشف. ذكرى يطوف عليها الكون مندهشا، تحوي من الكم ما تحوي من الكيف. سحرا تطل من الأعلى لتنقذني من ذلك الحمأ المسنون بالزيف. تصوغني مرة أخرى وتمنحني قلبا جديد الرؤى في غاية اللطف. ظل القديم الذي بالأمس كان معي ما كان يسلك دربا خارج الكهف، واليوم أفتض أستار المدى لأرى وجه الحياة حقيقيا بلا خسف. ما بين خطوتي الأولى ومنعرجي مسافة البعد بين الطود والجرف. علاقتي بالحسين امتد مطمحها، علاقتي بالحسين امتد مطمحها كفكرة تتسامى دونما سقفي. لو كانت الطفو حربا لانتهت ومضت وأصبحت متحفا للرمح والسيف، لكنها كلمة الله التي ارتسمت ظهيرة العاشر المحمر بالنزف.
علاقتي بالحسين امتد مطمحها كفكرة تتسامى دونما سقفي. أجل أحبائنا، علاقة الإنسان الواعي والمثقف البصير مع الحسين الشهيد علاقة لا تحدها حدود، فهي علاقة مع محور التضحية والإباء، وهي علاقة مع محور المظلومية والألم، والمحوران يتوجان واقعة الطف بتاج الخلود الأسمى، وفي ذات المعاني يضيف الشاعر ياسر آل غريب.
من الحسين تعلمت الندى، ولكم رأيت حريتي في هيئة الحتف، ما كان حزني عدواً في حقيقته، بوركت يا حزن من خدن ومن ألف. دمعي تساقط في أعماق محبرتي حتى كتبت به أبدوعة الصحف، ولا غرابة عندي حينما انمسحت كل الفروقات بين الدمع والحرف. أحتاج أنسنة أخرى لعاطفتي، فما تجود به عيناي لا يكفي. أحتاج أصدق مما يدعيه فمي حتى أرى لذة الإيثار للرشف. إذا انشطرت إلى نصفين من قلق، فبالحسين يعود النصف للنصف. أهواه سرا لذات فيه تصعد بي إلى السماوات، ترعاني يد العطف، وصغت قيثارة من أضلعي شغفا، فربما وفيت في عزفي. إذا تجلت لروحي كربلاء هوى، أشارت الساعة النشوى إلى القطف. فما جنيت سوى أطيابي مكرومة، ما زلت منها إليها مالئا كفي. من لا يلامس عمق الطف معرفة، كمن يرى معجما ملقا على رفي. مذ غادر الرأس منفيا عن الجسد الأسنى، تبعثرت الأزمان بالعصف. فلا ترى نخلة إلا قد انحسرت، فلم تعد ذات جنحان من السعف، ولم تعد نكهة الرؤيا تلذ إذا قوس السماء خلا من حزمة الطيف. رأس الحسين أجل رأس الحياة، وكم يستشرف الخلد فوق الدهر والظرف. لو أرجعت ساعة الدنيا عقاربها، ما كنت إلا مع السبعين والنيف. لقلت يا كربلا هاك ارتضي جسدي، فلست في العشق ممنوعا من الصرف.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة طائر الرماد الكربلائي للشاعر السعودي ياسر آل غريب. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مستمعينا الكرام، كل التحايا لكم محملة بشذا الشعر وعطر القوافي، وهي تؤدي رسالتها في إصلاح المجتمع وبنائه والتنويه بمعايبه وظواهره السلبية من خلال نتاجات الشعراء الذين يستشعرون مسؤوليتهم الجسيمة في هداية مجتمعاتهم ووضعها على الطريق الصحيح البعيد عن الفساد والانحراف. نرحب بكم أيها المؤمنون بدور الأدب في تغيير الأوضاع وإصلاح الانحرافات، كل الترحيب. راجين منكم متابعتنا عند محطة أخرى من محطاتنا في رحاب الشعر الاجتماعي المعاصر، عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، حيث سنواصل معكم في هذه الحلقة استعراض آراء الشعراء ووجهات نظرهم بشأن الشباب ودورهم في تطوير مجتمعاتهم وبنائها. رافقونا مشكورين. أحبتي، لا يغفل الشاعر العراقي معروف الرصافي في أشعاره الاجتماعية أن يدلو بدلوه في مجال بيان دور الشباب في بناء المجتمعات وصنع المستقبل، فهم من وجهة نظره السند للأوطان، وهم أصحاب النخوة والشهامة الذين من طبيعتهم أن يسارعوا إلى نصرة أوطانهم والوقوف بحزم في وجوه الأعداء، كما عبر الشاعر عن هذا المعنى في قوله: لقد سمعوا من الوطن الأنينة، لقد سمعوا من الوطن الأنينة فضجوا بالبكاء له حنينا، وأنبأه بصارمه اليقينا جميعا للدفاع مسلحين، وثاروا من مرابضهم أسودا بصوت الاتحاد مزمجرين، شباب كالصوارم في مضاء يرون وكالشموس منورين، وشاهت أوجه المتمردين وما هم فيه متحدين دينا، وإن الموت خير من حياة يظل المرء فيها مستكينا. نعم مستمعينا الكرام، ويتفق الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي مع نظيره العراقي الرصافي في أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب في الدفاع عن حمى الوطن وكونهم يمثلون الخزين الذي يمد الأمة بالطاقات والقدرات التي يمكنها من خلالها ضمان الرفعة في المستقبل والاستقلال في اتخاذ القرارات. فهو يرى أن الشباب يرمزون إلى كل ما هو حيوي وجميل في هذه الحياة كالزهور في الأرض وكالشهب في السماء. سلام عليكم رجال الوفاء، وألف سلام على الوافيات. ويا فرح القلب بالناشئين، ففي هؤلاء جمال الحياة. هم الزهر في الأرض إذ لا زهور وشهب، إذ الشهب مستخفيات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب، فإن الشباب أبو المعجزات. حصون البلاد وأسوارها، إذا نام حراسها والحمات. غد لهم وغد فيهم، فيا أمس فاخر بما هو آت. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أحبتي أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور الأستاذ سعدي الشحمان. دكتور أهلا ومرحبا بكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يعني أشكركم على حسن الاستضافة.
شكرا لكم دكتور، هذا من دواعي سرورنا
إن شاء الله.
دكتور، نرجو منكم لتكملوا لنا حديثكم حول الانطباعات التي سجلها لنا شعراء في نتاجاتهم على مر العصور حول الشباب.
نعم إن شاء الله. سبق وأن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشباب، وقدمنا لذلك بمقدمة حول الشباب وتعريف كلمة الشباب، وتحدثنا أيضا عن جذور هذه الكلمة اللغوية، واستعرضنا بعضا من الأشعار التي قيلت في هذا الموضوع على مر العصور. وفي هذا القسم من حديثنا سوف نواصل استعراض نماذج شعرية قيلت في هذا الموضوع الهام والحيوي على مر العصور لشعراء مختلفين، شعراء قدامى وشعراء حديثين، وبينوا في هذه الأشعار نظراتهم ورؤاهم المختلفة حول الشباب، وبين يعني نظرة إيجابية وبين نظرة سلبية إلى الشباب، وأخرى أيضا إيجابية وسلبية إلى ما يقابل الشباب وهو المشيب. نلاحظ مثلا من بين الشعراء الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال أبو الحسن البصري الذي كان يعيش في الأندلس، نراه في هذين البيتين يقرن المشيب بالحزن، يعني ينظر نظرة سلبية إلى المشيب ونظرة إيجابية إلى الشباب، ويشبهه باللباس الأبيض. يعني بالمناسبة يعني اللباس الأبيض كان في الأندلس يعني يرتدونه في الأندلس عند الوفاة،
نعم،
عكس ما هو شائع في المشرق في مناسبات الحزن. فيقول أبو الحسن البصري من باب حسن التعليل، يقول: إذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب، ألم ترني لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على شبابي. وننظر إلى شاعر آخر هو الشاعر منصور النميري الذي يبدو أنه كان يعيش في العصر الأموي، نراه ينظر نظرة مادية وحسية إلى مرحلة الشباب، ويرى أن تصرم الشباب وانقضاء الشباب يعني فقدان الإنسان لقدرته على التلذذ بمباهج الحياة، وهذا الدافع يدفعه إلى بيان حسرته ولوعته على ما فاته من مرحلة الشباب التي لم يدرك قيمتها إلا بعد أن انقضت. يقول الشاعر في هذا المجال: بان الشباب وفاتتني بلذته صروف دهر وأيام لها خدع، ما تنقضي حسرة مني ولا جزع، إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع، ما كنت أوفي شبابي كنه قيمته، حتى انقضى مالت الدنيا له تبع. في مقابل هذه النظرة إلى الشباب هنالك نظرة سلبية، يعني نظر بها الشعراء، بعض الشعراء إلى الشباب، فنرى مثلا الشاعر الكبير الشريف الرضي ينظر إلى الشباب من زاوية أخرى، فيرى أن من عيوب الشباب ومن مساوئ الشباب أن الإنسان يغفل عن هذه المرحلة في مرحلة شبابه، يعني لا يقدر قيمتها، ونراه لا يعرف قيمتها، فلا ينتفع بمحاسنه، بمحاسن الشباب على الوجه الأكمل، وهو لا ينتبه إلى يعني ما فرط في هذا الجانب إلا بعد فوات الأوان.
نعم.
يعني في مرحلة مشيبه وشيخوخته، حيث كما يقال لا تحين مندم، حيث لا يمكن للزمن أن يعود إلى الوراء، فيقول في هذا المجال: لا تلح من يبكي شبيبته إلا إذا لم يبكها بدمه، عيب الشبيبة غول سكرتها، مقدار ما فيها من النعم لسنا نراها حق رؤيتها، إلا زمان الشيب والهرم كالشمس لا تبدو فضيلتها حتى تغشي الأرض بالظلم. وهنالك في المقابل نظرة إيجابية في الحقيقة إلى الشباب، وأخرى سلبية إلى المشيب، كما نلاحظ هذا المعنى في شعر أحد الشعراء اللبنانيين، وهو الشاعر فؤاد عمون، فيقول إن الإنسان لا يتمنى دوام شيء في حياته كما يتمنى دوام الشباب بما فيه من نظرة وحيوية وقدرة للإنسان على تذوق مباهج الحياة. لذلك لا نعجب عندما نرى هذا الشاعر يقول في هذا المجال: سلام عليك زمان الشباب ربيع الحياة بآذارها، لأنت مخفف أحزانها وأنت مسوغ أقدارها، ولولا الشباب وذكر الشباب لعاش الفتى عمره كارها. وهنالك أبيات أود أن أقرأ شيئا منها لابني الرومي، أبيات رائعة في الحقيقة، لا أريد أن أفوت فرصة إنشادها، يعني يشيد بالشباب والذكريات التي يخلفها الإنسان في مرحلة، الذكريات الطيبة التي يتركها الإنسان في مرحلة الشباب، ويرى أن الشباب يغرس في نفس الإنسان الولاء والحب لوطنه والتعلق بداره.
نعم.
والدار يعني هي الوطن بالنسبة إلى الإنسان، وهو معنى رائع وبديع طرحه هذا الشاعر في تلك الفترة. يقول
ابن
ولي
الرومي.
نعم ابن الرومي، ويقول في هذا المجال: ولي وطن آليت أن لا أبيعه، ولا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا. لذلك وبهذه الأبيات أختم حديثي وأقدم لكم شكري الجزيل على حسني
حقا
الاستضافة.
كانت معلومات مفيدة دكتور، ومن ضمن هذه المعلومات الأبيات الجميلة التي أنشدتموها لنا ولمستمعنا الكرام، وحول الشباب هذه المرحلة العمرية الجميلة والتي تعتبر من أحلى مراحل الحياة.
نعم في الحقيقة يعني لابد عندما يدور الحديث حول الشباب
نعم.
وخاصة من قبل الشعر لابد أن يكون حديثا رائعا
نعم.
جميلا
نعم.
ومؤثرا في نفس الوقت.
نعم شكرا جزيلا لكم دكتور، نشكركم
نعم.
لهذا الحديث الشيق حول مرحلة الشباب في دواوين الشعراء المعاصرين.
حياكم الله، أنا أيضا أقدم لكم شكري.
شكرا لكم. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، وتحدثنا في هذه الحلقة عن مرحلة الشباب. نستودعكم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عجيبة هذه الحكم، واقعا هذه الحكم تكشف لك عن أن أمير المؤمنين هو طبيب دوار بطبه. وإحنا عندنا طبيب الجسد، أكو طبيب آخر، طبيب النفوس، يعرف الخفايا، يعرف الزوايا، ينطيك الحكمة بكلمات قصيرة سهلة بسيطة ولكن بمعاني عالية عالية جدا. شون حكمة هذه جميلة؟ ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. شي يريد يوصل لك رسالة أمير المؤمنين من هذه الحكمة؟ يريد يقول لك نظف قلبك، نظف قلبك، لا تضمر للآخرين أشياء. ليش؟ ترى تنفضح، ترى تنفضح، راح يجي يوم من الأيام بكلمة بسلوك بتصرف تنفضح. نظف قلبك اتجاه الآخرين. شوف العبارة شو يقول، يقول ما أضمر. الإضمار شنو؟ الإضمار يضمر، يعني شنو يضمر؟ يعني يضمر لك العداء، ما يظهر الكياء إلا في وقت مناسب، يظل ضامرة. تشايفين بعض الحالات تصدر تصرفات وسلوكيات ومواقف من بعض الناس نتعجب من عدها، عجيب هذا صديقي هيك يتصرف التصرف، هاي عمر أنا وقفت وياه هذه المواقف، كل هذه المواقف اللي وقفتها وياه ويتصرف هذا التصرف وياي، يسلك هذا السلوك وياي، نتعجب. لا لا تتعجب، لا تتعجب، ما دام بشر الإنسان هو هذا، هو طبيعة الإنسانية هاي. زين، مرة يشوفك أنت بنعمة يضمر الحقد، مرة يشوفك أنت صاحب مواقف وهو لئيم يضمر اللؤم، وهكذا الإنسان هو هذا. ولهذا أمير المؤمنين يقول لك نظف قلبك، نظف، ما تقدر تضمر شيء، ما تقدر تستر شيء. لا تتصور في يوم من الأيام أنت قادر على إخفاء شيء بداخلك اتجاه الآخرين، ها؟ تخفي إلى أبد الآبدين، لا، راح يظهر. هذه كلمة خبير، أي مو كلمات يعني أنا أتكلمها أو غيري، لا لا، هذه كلمات خبير بالنفس الإنسانية. راح في يوم من الأيام تظهر هذه الكلمات. تشايفين بصالة العمليات الله سبحانه وتعالى يدفع عنا وعنكم كل مراجعة إن شاء الله لمستشفى أو لطبيب. أو تشايفين المريض بصالة العمليات من يطلع شلون يتكلم، بعضهم يقولون هذا يهذي، لا 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 مو يهذي، لا، هذه أكو أشياء مضمورة، أكو أشياء موجودة بداخل نفسه جاي يتكلم بيها. ولهذا تشوفون من يتكلم بعض الأشياء أسرار، ولهذا بعض الدول تحرم، ممنوع قانونا يحاسب الإنسان إذا صور مثلا، مع الأسف الشديد هاي موجودة ببعض البلدان، موجودة. ليش؟ لأن ماكو رقابة. شوفوا يطلعون الإنسان من العمليات يصوروه، مو هذا يتكلم بكلمات خافين، هو ضامر، هو أنت جاي تفضحة تدري لو ما تدري. ولهذا بعض الدول إذا ما واحد صور إنسان خارج من العمليات وبعده تحت ضغط التأثير ويحكي بالعقل الباطني يسببوا له مشكلة قضائية. بعض الدول لا، مع الأسف القانون ما يشتغل بها، شوف الصور وتبث، مساكين هذول يتكلمون ما في داخلهم. هنا بهذه الكلمة أمير المؤمنين يقول لك نظف قلبك، ترى هذه الأمور تطلع في يوم من الأيام، تطلع أسلوب فلتة لسان، لو على صفحات الوجه الشكل الظاهري يكشف عن الباطن، يكشف عن ما موجود في الداخل. هسه احنا خوب أكو بعض الأمور بسهولة نكشفها، واحد من يصير وجهه أحمر شو نقول؟ يقول هذا خطية، خجل هذا، مسكين الله خجل هذا. زين، تشوف بعض الحالات إذا أصفر وجهه مو أحمر نقول هذا وقع في أمر مخيف، خاف من شيء. إذا عرق صار يصبب من العرق شو نقول؟ نقول أخذ الحياء، هذا استحى، وهكذا. هذه الأمور موجودة نتعامل بها. المؤمنين شي يقول لك هنا؟ شي يريد يوصل لك رسالة من هذه الحكمة؟ شنو الحكمة اللي يريد هنا، أو الرسالة اللي يريد يوصلها من هذه الحكمة؟ شنو الرسالة؟ يريد يقول لك نظف قلبك، هذه فقط، هذه عبارتين، نظف قلبك اتجاه الآخرين، مو توالمة بالبشاشة وتوالمة بالأحضان وتوالمة بالسلام وتاكل أكل بالسلام، وإذا أنت قلبك مملوء حقد عليه، مملوء لؤم عليه، هذا راح يطلع الحقد واللؤم في يوم من الأيام. شوف شنو الحكمة، شوف شو يقول أمير المؤمنين: ما أضمر أحد شيئا، أي شيء الضمرة، أي شيء تخفيه. الإضمار بمعنى العداوة، الإضمار بمعنى العداوة. أضمر شيء يعني أخفى شيء بها عداوة، فيها نوع من الحقد، فيها نوع من اللؤم، في هذا الإضمار. ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه. كلمة كلمة واحدة يظهر هذا الشيء. تشايفين بعض الحالات أكو كلمات تظل بذهنك من بعض الأصدقاء، تظل تفكر بيها، هذه مو عبالك اعتباطا، لا، هذه بيها معاني ومعاني. تشايف مرات لو قاعد لك بمكان بمجلس شوف واحد يتكلم كلام، أكو كلمة من كلماته تظل بذهنك، تظل بقلبك، تظل تفكر بيها، تظل تقلبها. ظهرت هنا، ظهر ما كان يضمر هذا الشخص. ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. في بعض الحالات ممكن يواجهك، ممكن أنت تواجهه مواجهة معينة، تشوف شكله، صورته، تصرفه، سلوكياته، راح ينكشف لك فرد شيء. شوف القرآن هم بآيات واي مهمة بهالجانب هذا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هكذا تتصورون إذا بقلوبنا مرض الله ما راح يخرجه؟ لا لا، راح يخرجه، راح يخرج هذا المرض وينفضح الإنسان مريض القلب، خصوصا إذا ما التفت النفس وعالج روحه ينفضح الإنسان. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ شوف كلمات أمير المؤمنين منسجمة تمام الانسجام مع القرآن الكريم. هذا ثقلين هم ذولا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. شوف هاي كلمة أمير المؤمنين وشوف الآية القرآنية. ولهذا هذه دعوة، رسالة من أمير المؤمنين، من القرآن قبل أمير المؤمنين، نظف قلبك قبل ما تنفضح اتجاه الآخرين. لا تضمر الحقد، لا تضمر الكره، لا تضمر الحسد، ترى كلها راح تطلع في يوم من الأيام. هسه إما فلتة لسان أو بتصرف أو سلوك أو ظاهر من الوجه تصرف معين أو سلوك معين. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
ليلينا دب العبر أظنها حضرة الزهرة، ليلينا دب العبر أظنها حضرة الزهرة، تشارك من فنا أحبابي تساعدني على مصابي، أظنها حضرة الزهرة، صوار من عالمي همومي قلم حزني يصورها، وشفيت كم واقف السجاد جثث جدا ما ينظرها، جثث ميتغرجب دمها وعجاجي الحوم عفرها، التفت للميع تنات حرمة يفت صخر منظرها، جرت عبرات ونادي أظنها بعض عتي الهادي، لفتني تغيب مدي صوابي وتساعدني على مصابي، أظنها حضرتي الزهرة.
أظنها حضرة الزهرة عليلي نادي بالعبر.